بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في هذا البرنامج قصة آية، الذي يأتيكم برعاية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. اليوم بإذن الله تعالى سوف أقف وإياكم والشيخ عبد العزيز الزهراني معي هنا في هذه الحلقة مع آية من آيات سورة الحج، فيها تحذير شديد لنا جميعا أن نقول على الله بغير علم، وأن نحذر أشد الحذر في هذه المسألة. سوف نستمع إلى الآية بصوت الشيخ عبد العزيز الزهراني وفقه الله، ثم نذكر قصة هذه الآية الشيخ عبد العزيز ونتناقش بإذن الله نحن وإياك والإخوة المشاهدون فيها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
الله أكبر. هذه القصة أو هذه الآية يا شيخ عبد العزيز، يا أغلب المفسرين يذكرون لها قصة ويقولون أنها نزلت بسببها، وهي أنه كان هناك رجل من بني عبد الدار من قريش اسمه النضر بن الحارث. النضر بن الحارث إن صح التعبير كان يعني بعرف ذلك الزمان كان يعتبر إنسان مثقف، يقرأ في بعض الكتب ويأتي يتفلسف على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا القرآن اللي أنت جبته هذا هو أساطير الأولين، أنت مجمعه من النصارى ومن اليهود ومجمع، أنا عندي أشياء أحسن منه. ولذلك في سورة الفرقان وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. وجاء هذا النضر بن حارث يقول تعالوا يا قريش، وش يسمعكم محمد؟ يسمعكم يزعم منه القرآن؟ أنا عندي قصص عن ملوك الهند القدماء، عن ملوك فارس، أنا إنسان قارئ أحسن من اللي عنده. فمن فلسفاته أنه يتكلم بغير علم ويتكلم بغير هدى عن خلق السماوات والأرض، عن خلق الملائكة، ويجيبها من رأسه أو أنه يجيبها من مصادر مضروبة إن صح التعبير. فيقول، ولذلك يذكر بعض المفسرين أنه النضر بن الحارث هذا المثقف نزل فيه أكثر من بضع عشرة آية كلها في التحذير منه وفي، ولم يصرح باسمه. فتقول الرواية هنا يقال كان من قوله أنه يقول الملائكة بنات الله، ولذلك ذكرها الله ونفاها في القرآن الكريم أن الملائكة هم بنات الله، وهذا هو اللي قاله. فيقول زعم ما قاله بغير بيان معه لما يقول لا برهان، وبغير كتاب من الله أتى لصحة ما يقول، وإنما كان يقول ما يقول بالجهل ظنا منه وحسبانا بلا عقل صحيح ولا نقل صريح. فالله سبحانه وتعالى أنزل فيه عدة آيات، منها هذه الآية لتكذيب ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذا النضر بن الحارث. ولكن كما قلنا في أكثر من حلقة يا شيخ عبد العزيز، ما يهمنا أنه النضر بن الحارث ولا غيره،
أهم شيء
الأهم الفكرة. يعني واحد الآن يأتي ويقول إن حقيقة الروح هي انتقال الحياة من الأرواح الميتة إلى الأرواح جديدة، مثلا اللي يسمونها تناسخ الأرواح. طيب كيف؟ مع أن حقيقة الروح لا يعلمها أحد، ما يعلمها إلا الله. قال هي كذا.
من فين جبت
الكلام هذا؟ من أين تزعم؟ يعني مثلا عندما يقول الملائكة هم بنات الله، طيب أنت كنت موجود يوم ولدوا؟
قال أشهدوا خلقهم.
أشهدوا خلقهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الكهف ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. طيب من فين جبتها الشهادة هذه؟ ولذلك الله يقول ستكتب شهادتهم
ويسألون
من فين جبت الكلام هذا؟ فإذا هذه الآية نزلت في النضر بن حارث. ونحن نريد أن نذكر بعض الوقفات يا شيخ عبد العزيز. خطورة التكلم على الله تعالى أو على أسمائه أو على صفاته بغير علم، تجي تقول من صفات الله سبحانه وتعالى مثلا القهار، طيب وش الدليل على أن هذه صفة من صفات الله؟ فإذا قال لله الملك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، أقول صدقت. نعم، إذن هذه من صفات الله، لأننا نحن لا نثبت لله سبحانه وتعالى اسما ولا نثبت له صفة إلا من طريقين فقط، إما أن يكون هو سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه في القرآن، أو يكون أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة بس، غير هذين المصدرين يا شيخ عبد العزيز لا يمكن أننا نثبت ولا نتكلم في الله ولا في اليوم الآخر ولا في الحقائق الغيب إلا من هذين المصدرين، لأن الوحي هو المصدر الوحيد لهذه الأشياء. واحد يأتيك بشيء عن الله وعن رسوله وعن الغيب من غير هذه المصادر فهو مردود وهو يدخل تحت هذه الآية، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. والحقيقة يا شيخ عبد العزيز نحن نتحدث عن هذه الآية الآن وعن النضر بن الحارث، وقد يظن بعض المشاهدين أن هذه قصة تاريخية حصلت وانتهت، لا، ما زال الناس يقولون في الله ويقولون في النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون في الدين بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وللأسف الشديد أننا في عصر الإعلام المنفتح اليوم، الفضائيات أصبحت الآن بالآلاف يا شيخ عبد العزيز، والإذاعات كذلك، ومواقع الإنترنت كذلك، والصحف كذلك، والكتب، الكتب يا شيخ عبد العزيز الآن والمكتبات فيها الكثير من القول على الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
نعم،
اي والله. وفيها الكثير من القول على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بغير هدى ولا علم ولا كتاب منير. وفيها الكثير من القول على الصحابة، والكثير من القول على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وفيها الكثير من التحريف لكلام الله، وفيها تقويل الصحابة ما لم يقولوا، وفيها تقويل الأنبياء ما لم يقولوا بشكل مفزع.
أهم شيء يعبي المادة.
أي والله. خلاص. يعني أقسم بالله يا شيخ عبد العزيز أنك تقرأ في بعض الكتب كلام في حق الله وفي حق أنبيائه وفي حق الصحابة لا يقوله مسلم أبدا. وإنك تقرأ المؤلف فإذا به اسم عبد الله ولا اسم عبد الرحمن ولا اسمه، يدعي أنه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أين الهدى وأين العلم وأين الكتاب المنير فيما تقول في حق الله وفي حق كتابه وفي حق أنبياء وفي حق القرآن؟ ولذلك هذه الآية ليست قصة، نحن وأنا كررت هذا مرارا، آيات القرآن الكريم هي أشبه ما تكون بقواعد، ليست تاريخية وإنما هي متجددة. ليس النضر بن الحارث شخصية تاريخية انتهت، لا بالعكس، فيه أكثر من النضر بن الحارث، كل يوم يطلع لنا النضر بن الحارث يا شيخ عبد العزيز يتكلم في كتاب الله بغير علم ويتكلم في السنة بغير علم ويتكلم. والله واحد يوم خرج وإذا به يقول صحيح البخاري ومسلم هذه مليئة بالخرافات ومليئة بالأحاديث الباطلة. كيف؟ قال هذا هو،
هذا يعطينا دليلك.
نعم، كيف؟ طيب صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح كتابين عند المسلمين بعد كتاب الله، ومؤلفوها أئمة كبار، وقد أجمعت الأمة
صحيح
على تلقيها بالقبول، ليست مجاملة للبخاري ولا مسلم، ولكن ثقة بالطريقة التي جمعت بها هذه الأحاديث. ويجيك هذا بكل بساطة يقول هذه مليئة بالأباطيل، الحديث الفلاني باطل والحديث الفلاني باطل والحديث. طيب من فين نأخذ العلم إذا كانت المسألة بهذه الطريقة؟ القرآن الكريم أمرنا بالتثبت والاحتياط في أخذ العلم، ويقول ابن سيرين، وهي كلمة يعني كلمة مسجلة لابن سيرين رحمه الله، يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ويقول ابن المبارك كلمة رائعة جدا عن الإسناد الذي وصلت به إلينا هذه الأحاديث، فيقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا قيل له من حدثك؟ اذكر لنا السند. بقي يعني بقي متحيرا. ولذلك العلماء عندما صححوا هذه الحديث بناء على قواعد وعلى طرق غاية في الدقة والتمحيص والإتقان. ويجيك الشيخ عبد العزيز بكل بساطة يشكك في البخاري ومسلم في قناة فضائية أو في مقالة على الإنترنت أو في مقالة الصحفي، ويجي واحد يشكك في الملائكة، ويجي واحد يتكلم عن خلق الإنسان من طين ويقول الإنسان لم يخلق من طين. طيب أجل وش خلق؟ فقال اكتشف علماء الآثار بواسطة حفريات لها أكثر من 7000 سنة، ويدخل لك في مهاترات ويترك قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. والله سبحانه يكرر لنا قصة آدم عليه الصلاة والسلام وأنه خلقه من طين وخلقه من صلصال وخلق، ويقولون يتركون كل هذه اليقينيات
والحفريات
ويروح عليه على حفريات قبل 7000 سنة. وش رأيك بالله شيخ عبد العزيز في مثل هذه الطريقة في الكلام بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير؟
هذا من خسران والضلال البعيد.
بل حتى يا عبد العزيز في الكلام في كل فن، يعني لو يأتي الآن مهندس فيتكلم في الطب بكلام لا خطام له ولا زمام، يخالف الأصول التي يعرفها الأطباء، يجي واحد مهندس ويتكلم في جراحة القلب المفتوح،
يقول مجنون هذا والله.
نعم، يتكلم في جراحة القلب المفتوح ويستدرك ويقول هذول اللي يتكلمون عن جراحة القلب المفتوح ما يفهمون، ويمكن إجراء عملية القلب المفتوح بواسطة إبرة. طبعا الناس كلهم سيضحكون عليه، ليس كذلك؟
بلى،
ويسخرون منه لأنه يتكلم بغير فنه، وأيضا يخالف أبجديات علم الطب. العجيب في الموضوع يا شيخ عبد العزيز أن الآن الذي يتكلم في الطب وهو غير طبيب كل الناس يقفون ضده، والذي يتكلم في الهندسة وهو غير مهندس يقف الناس ضده، إلا الدين يتكلم فيه كل أحد ويفتي فيه كل أحد، ولا يجد من ينكر عليه ولا من يحتسب عليه، مع أنه أولى بالإنكار من هؤلاء جميعا. لأن الطبيب مثلا واحد تكلم في الطب ففي غير فنه فأتى بالعجائب، ماذا سيترتب عليه؟ ربما يموت مريض، صح؟
صحيح،
يموت مريض يعني فيخسر حياته. لكن الذي يتكلم في الدين بغير علمه يخسر آخرته، يجعل الناس يخسرون الآخرة لأنه يفسد عليهم دينهم.
صحيح.
ولذلك كان يقول ابن تيمية رحمه الله: عجيب، يوجد على الأطباء من يحتسب وعلى أهل الأسواق من يحتسب، ولا يوجد على أهل العلم من يحتسب عليهم، يعني من يفسدون العلم فيتكلمون بغير علم، يجب أن يكون هناك من يحتسب عليه. ولا يمكن أبدا أن نعيش بسلام ما لم يكن فينا من يحتسب على أمثال هؤلاء الذين يتكلمون بغير علم فيفسدون على الناس دينهم ويفسدون على الناس حقائق العلم. بل حتى الذين يفسدون العلم الآن، مثلا جاء واحد تكلم في الطب وتكلم في الهندسة بغير علم وكتب في ذلك بحوثا، في الحقيقة أن هذا يفسد العلم نفسه ويضر به، وينبغي أن يحتسب عليه.
وذلك الشيخ بحاجة إلى معرفة منهم أهل العلم، يعني
نعم،
حتى نستطيع نأخذ منهم العلم.
هذا صحيح. نعم، ولذلك شوف العلم الصحيح هو ما في هذا القرآن والسنة النبوية الصحيحة، وهي ولله الحمد يعني ثابتة ومعروفة، وأهل العلم هم أهل العلم الصحيح الذين يفهمون القرآن على وجهه ويعرفون أصول تفسير القرآن الكريم. القرآن الكريم ليس كلأ مباحا يتكلم فيه كل أحد، وإنما له أصول للتفسير والفهم معروفة ومقررة، فكل من خالفها فإنه يرد قوله. ويمكن أن ندخل ذلك يا شيخ عبد العزيز تحت حماية المستهلك. ألا يوجد الآن جمعية اسمها جمعية حماية المستهلك؟ نحن في الحقيقة مستهلكين للعلم ومستهلكين لما في القرآن الكريم من الهدايات ولما في السنة من الهدايات، فينبغي أن يكون هناك من يحمي المستهلك بالاحتساب على من يسيء إلى هذا العلم ويسيء إلى هذا الدين ويسيء إلى القرآن ويسيء إلى السنة بأن يتكلم فيها بغير علم فيفسد على الناس دينه. والناس ليسوا سواء يا شيخ عبد العزيز في معرفة الحق من الباطل.
صحيح.
يعني الآن ممكن يتكلم واحد بالباطل والناس يستمعون إليه، هناك من الذين يشاهدون ويستمعون من يعرف أن هذا باطل، ولكن هناك أيضا ممن يشاهد لا يعرف الحق من الباطل.
صحيح.
فيغتر بكلام هذا الرجل ويقع في الباطل. ولذلك اتصل علي ذات يوم أحد الإخوة يعمل طبيبا، فقال أنا سمعت واحد يتكلم في إحدى القنوات وينكر النسخ في القرآن الكريم، فما رأيك فيه؟ فقلت له كلمة يقولها لا أدري هل هو الإمام مالك أو غيره، قال أكلما وجدنا رجلا أجدل من رجل تركنا ديننا واتبعنا. دين الله سبحانه وتعالى ما هو بالأهواء والتشهي. أنت الآن عندما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتعرف أركان الإيمان وأركان الإسلام وحقائق الدين والعقيدة، ثم يأتيك واحد فيلسوف فيقنعك أن الأركان ليست خمسة وإنما هي ستة، وإذا به صاحب حجة وصاحب ما شاء الله مثقف وقد يكون يعني عبارته جزلة وكتابته جميلة، تترك كلامه وتأخذ كلامه وتترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذن معناته أنك إنسان مرتبك الأولويات ولا عندك معرفة. لا طبعا. فقلت له يا أخي العزيز النسخ في القرآن الكريم ثابت، والمقصود به أن الله سبحانه وتعالى رفع الحكم في بعض الآيات بآيات أخرى، وهذا شيء طبيعي
موجود في القرآن،
موجود
نص
ما ننسخ من آية
أو ننسها خير منها ومثلها.
هذا يقول لا، هذه الآية لا تدل على هذا المعنى. طيب الله سبحانه وتعالى قد أمر المرأة إذا توفي عنها زوجها أن تعتد سنة كاملة، ثم في آية أخرى قال لا اعتدي 4 أشهر و10 أيام، بأيهما نأخذ؟ قال نأخذ بهما معا. كيف
يعني كيف تجمع؟
شفت الفكرة؟ فالمسألة نوع من العبث. الله سبحانه وتعالى والنسخ ثابت في القرآن الكريم ولكنه محدود في آيات محددة ويعرفه أهل العلم،
مقرر شرعا،
مقرر شرعا. لكن يأتيك واحد مهندس، أيضا هو مهندس الذي يتحدث بهذا الكلام، ويقول أنا غير مقتنع بمبدأ النسخ لأنه يتنافى مع علم الله. كيف تقول أن الله سبحانه وتعالى يقرر حكم ثم بعد فترة ينفيه ويقرر حكما آخر لسبب من الأسباب، مع أنها مسألة علمية سهلة جدا وينفذها الناس؟ يعني الآن الملك ألا يصدر قرار الآن ثم بعد سنة يصدر قرار آخر يلغي القرار السابق؟
هذا مكانه.
هل هذا يدل على، لا يدل إلا على أن تطور العمل وتغير الأسلوب، ورأينا أن الأنسب في ذلك الوقت كان هو هذا القرار والأنسب الآن هذا القرار. فمثلا لو أمرنا الناس الآن أنهم يداومون الساعة 8 صباحا عشان البرد وتأخر صلاة الفجر مثلا، ثم في الصيف نقدم التوقيت، هل هذا يدل على جهل؟ بالعكس، يدل على أن
تنظيم،
تنظيم لا أقل ولا أكثر. فكذلك فكرة النسخ، فالشاهد هو فكرة القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، وخاصة يا شيخ عبد العزيز في الدين في القرآن وفي السنة، ينبغي علينا أن نتصدى لكل من يقول على الله سبحانه وتعالى وعلى كتابه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم، وأن هذا جزء من الاحتساب الذي يقوم به أهل العلم على هؤلاء حماية لأديان الناس وحماية لعقائد الناس من التشويه ومن التحريف. وهذا من واجبات ولاة الأمر، ولاة الأمر المسلمين في كل مكان ينبغي عليهم أن يحتسبوا في معاقبة كل من يتكلم بغير علم، ولا يتركوا هذه المنابر الإعلامية لكل من يريد أن ينشر شبهاته ويفسد على الناس أديانهم. انتهى وقت هذه الحلقة يا شيخ عبد العزيز، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، وأن يرزقنا وإياكم التحري فيما نقول، وأن يكفينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نلقاكم بإذن الله تعالى مع قصة آية أخرى، وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد أنزلنا آيات مبينات والله Thank you.